درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله.
في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال أبو الشيخ في كتاب الأخلاق: أبو الشيخ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، وأبو الشيخ لقب له لا كنية. وكتاب الأخلاق هو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نحو 800 حديث تقريبا، وهو كتاب نفيس فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم، وهو أبو بكر أحمد بن عمر بن الضحاك بن مخلد، وهو حافظ شهير صاحب مؤلفات، إلا أنه حفيد موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري، فهو ابن ابنته أسماء، حافظ خلف بنتا اسمها أسماء تزوجها والد هذا الحافظ وولدت له هذا الحافظ. وهذا من حلو العلم والنسل، أن يكون ابن ابنتك على منوالك في طلب العلم والدعوة إلى الله. قال: حدثنا عمرو بن عثمان، وهو ابن سعيد بن كثير أبو حفص الحمصي ثقة، عن بشر بن شعيب ابن أبي حمزة ثقة، عن أبيه شعيب بن أبي حمزة كان عسرا في الحديث ثقة، عن الزهري، ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر الزهري، متفق على ثقته وجلالته، عن عروة وهو ابن الزبير، عن أسامة بن زيد بن حارثة حب بن الحب رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب على حمار فقال لسعد، يعني ابن عبادة: ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ يريد عبد الله ابن أبي، بهذا التلطف حيث ذكره بكنيته، قال كذا وكذا، فقال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح. هذا شأن العقلاء، يدعون إلى العفو والصفح عند حلول ما يكره بالنفس أو بالغير. اعف عنه واصفح، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين. أما أبو الحباب فكان ممن أظهر الإسلام وهو من أهل النفاق، فأنزل الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. هذا الحديث له طريق أخرى فات شيخنا ذكرها، وهي ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن كعب بن مالك أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان المشركون واليهود من المدينة حين قدمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم نزلت ود كثير من الكتاب الآية. وهذا الحديث حديث صحيح رجه ابن أبي حاتم وغيره، وهو يشمل على فوائد أخرى لم تذكر في الحديث الذي ساقه شيخنا رحمه الله وغفر له. نعم، الآية قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب. ود بمعنى أحب، والود هو خالص المحبة، فكان ودهم أن يرتد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون من الإيمان إلى الكفر، وقد سعوا في ذلك وعملوا الأعمال التي بمقدورهم، ولكن الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لم يخرجوا منه. هذا شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله جل وعلا حسدا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وحسد الكفار لأهل الإيمان أن ينتقلوا من الإسلام إلى الكفر هو أسوأ وأشد الحسد، ويليه الحسد على السنة، فيحسد أهل البدع أهل الحق والاتباع أن ينتقلوا من السنة والاعتصام بالسنة إلى التحزبات إلى الأهواء إلى البدع إلى الخرافات، يضاف إلى درجة ثانية وراء هذا الحسد. والحسد محرم في دين الإسلام، وهذا الحسد طبع من طبع اليهود، فسبق في الآية الماضية والحديث الماضي أنهم كانوا يستفتحون على بعض العرب أنه سيخرج نبي، ظنوا أن هذا النبي منهم، فإذا به يخرج بغيرهم، فعند ذلك حسدوه ولم يؤمنوا به. فهذا المرض مرض سيء، ومن ابتلي به فقد شابه اليهود في هذه الخصلة بعينها. قوله من بعد ما تبين لهم الحق، قال أهل العلم هذا الحسد لم يكن عن جهل، بل قد علموا أنه الحق، وعرفوا ذلك كمعرفتهم لأهليهم من أبنائهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم من خلال ما قرأوه في التوراة والإنجيل. فبعدما تبين الحق غلب عليهم الحسد والبغي، فتمنوا أن يرجعوا من هذا الخير الذي هم فيه إلى الكفر والانحراف الذي عليه اليهود. فبسبب الحسد تنشأ العداوة والأذى، هذا عادة، من حسدك يؤذيك بقوله بفعله بوشايته بشيء من أمور يحاولها ذلك الحاسد. فكان من حسدهم الأذية للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولأصحاب النبي رضي الله عنهم. فالله جل وعلا أوصى النبي وأصحابه بالعفو عن ذلك، فقال فاعفوا. والعفو هو الصفح والتجاوز عن الذنب وترك المؤاخذة، لا مؤاخذة ولا عتاب ولا شيء، هنا عفا. أما الصفح فهو إزالة أثر الذنب من النفس، خلاص يبقى العبد الذي عفا وصفح كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. هذا كله يفيد الأمر بالإعراض عما صدر من اليهود وأضرابهم من الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، حتى يأتي الله بأمره. هنا معنى هذا الأمر الذي سيأتي هو الإذن بقتالهم وإخراجهم سبيهم وما شابه ذلك. وفعلا صبر النبي والصحابة حتى جاء أمر الله وأذن بقتالهم، فشفى الله قلوب أهل الإيمان بأن حصل القتل في اليهود، وهكذا أخذوا منهم الجزية بعد ذلك، واسترقوا من استرقوا منهم حين حربهم لهم، وأجلوا من أجلوا منهم، وبعد ذلك من دفع الجزية دفع الجزية وهو صاغر. وفيه أن أوامر الله المغية التي تغية بغاية، إذا حصلت الغاية هنا ينتهي ذلك الأمر الذي أمر به، حيث قال الله حتى يأتي الله بأمره. بعض فوائد هذه الآية: ثبوت صفة الحسد لليهود، وهي صفة سيئة نهى عنها شرعنا الكريم، ومن اتصف بالحسد شابه اليهود في هذه الجزئية. الفائدة الثانية: حرص اليهود والنصارى على ردة المسلمين عن دينهم وهذا إلى يومنا هذا، إلا أنهم في يومنا هذا اشتدوا بالحملات وبالأموال وبالفرق التي تنتشر وتدعو إلى التنصير وإلى التيهود، وبذلوا في ذلك الأموال والأوقات. في بعض البلدان الفقيرة ربما ينزلون البيوت في طائرة للذين يتنصرون، يتنصر فيأتون طائرة تنزل لهم بيوت جاهزة، لأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر. فلا يزالون اليوم الآن أيضا الفرق، فرق التنصير، فرق الدعوة إلى تحرير المرأة، كل ذلك من حرص اليهود على ردة المسلمين وإخراجهم من دينهم. ومن قرأ كتاب شيخنا حفظه الله المؤامرة على المرأة المسلمة يجد شيئا عجبا فيما يبذلونه في سبيل إخراج المسلمين والمسلمات من دينهم. وهكذا في كتابه الآخر الذي في التنصير والدعوة إلى تنصير المسلمين وكذلك المؤامرة الكبرى، يجد شيئا عجبا مما يبذلونه من الأموال والأوقات والخطط، الخطط التي تأخذ أوقات كثيرة ثم بعد ذلك في سبيل تطبيقها وسبيل دعوة أهل الإسلام إلى الخروج من الإسلام. فنحن معاشر طلبة العلم من دعوتنا تثبيت أهل الإسلام على دينهم، تثبيت أهل الإسلام على دينهم، والحرص على هداية أهل الإسلام والعصاة وما إلى ذلك. الفائدة الثالثة محبة انتشار الكفر والمعاصي بين المسلمين من صفات اليهود، من صفات اليهود، حيث أحبوا انتشار الكفر والعودة عن الإيمان. ويلحق بهذا حب بعض أهل الإسلام انتشار بعض المعاصي بين المسلمين، مثل الأغاني والدعوة إلى تحرير المرأة وخروجها يعني كاشفة لوجهها أو عارية، كذلك الدعوة إلى البنوك الربوية. هذا يشابه الدعاة إلى هذه المعاصي اليهود في هذه القضية، نسأل الله السلامة. الفائدة الرابعة أن دعوتهم إلى الضلال عن علم أنه ضلال، لا أنهم يؤمنون بأنه حق ويدعون إلى حق، فهم يعلمون أنهم على ضلال ويدعون إلى ذلك الضلال، وإلى يومنا هذا يرون ويؤمنون أن أهل الإسلام على خير وأنه دين قويم به قوام العالمين، ومع ذلك لا يفترون في الدعوة إلى إخراجهم من هذا الدين القويم، نسأل الله التوفيق والثبات. الفائدة الخامسة التدرج في معاملة أهل الكفر، حيث أمر الله بالعفو ثم بعد فترة أمر بالشدة عليهم والقتال على حسب ما وردت به أدلة الشرع، وهكذا ينبغي أن يكون مع المخالف ومع العصاة التدرج في دعوتهم. الفائدة السادسة العذر بالجهل، حيث أن الله قال من بعد ما تبين لهم الحق، فلا بد من بيان الحق ثم المؤاخذة بعد ذلك. الفائدة السابعة أحكام الله من حيث استمرارها وانقطاعها، تنقسم إلى قسمين، أحكام مؤبدة جاء الحكم ابتدأ الحكم وصار مؤبدا كالأركان الخمسة الصلاة والزكاة وإلى آخره، وهو غالب أحكام الشرع تأتي وتصير مؤبدة يجب القيام بها إلى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأحكام مؤقتة مثل هذا الحكم العفو والصف حتى يأتي أمر الله، وهكذا ما كان من شأن الزنا، قال الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى أن قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكل حكم مغيى بغاية ينتهي عند تلك الغاية، وبالله تعالى التوفيق والهداية.
في الخامس من شهر المحرم لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.